أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه. قال: عن أبي المليح ابن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وزاد: أن تفترش. هذا الباب يقول فيه رحمه الله: باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه. ويتحدث الآن في طبعا أبواب تطهير النجاسات، ومسألة الجلود هذه لابد أن تطهر، والتطهير يكون بالدباغ. فشرع رحمه الله تبارك وتعالى في هذا التفصيل، لأن مسألة الدباغ هذه فيها تفصيل. هل ما يدبغ، هل هذا الجلد من مأكول اللحم أم من غير مأكول اللحم؟ هل هو من حيوان طاهر حال الحياة أم أنه من حيوان نجس؟ هل من مأكول اللحم الذي أصابته مثلا الموت ونحو ذلك أم أنه مزكى؟ مسألة فيها تفصيل وفيها أخبار كثيرة. فالإمام رحمه الله تبارك وتعالى ابتدأ بهذا، النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه ابتداء. يبقى هو يتحدث الآن عن جلود الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، مفهوم؟ قال ماذا؟ قال: نهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه. هذه الأولى، يبقى الباب معقود في هذا الأمر. وساق حديث أبي المليح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع والسبع، كل عقور، كل شيء يعقر. وهذا الخبر الصواب أنه مرسل، الظاهر أنه خبر غير ثابت، أقصد إسنادا، لكن معنى الحديث صحيح ثابت لا إشكال فيه. يبقى الصواب في هذا الخبر أنه مرسل، كذا قال الإمام الترمذي، والإمام البخاري توقف فيه كما في العلل الكبيرة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن معنى الحديث ثابت، يعني بمجمل الأخبار يثبت هذا الحكم، نهى عن جلود السباع. في شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى فائدة حسنة، استدل بهذه الفقرة على عدم تطهير جلود السباع. النبي نهى عن ماذا؟ عن جلد السبع. طيب، كما يقول شيخ الإسلام تيمية، جلد السبع يعني جلد الأسد أو النمر أو غيره، هل يستخدمه الناس قبل الدبغ أم بعده؟ بعد الدبغ طبعا، يدبغه ثم يستعمله. طيب، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعماله، هنا على مذهبين أو على فهمين لأهل العلم، هنذكرهم في حديث معاوية. يقول: وعن معاوية بن أبي سفيان أنه قال لنفر من أصحابه، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟ قالوا: اللهم نعم، رواه أحمد وأبو داود. هذا إسناد حسن، إسناد حسن. يبقى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور، ويدخل فيها كل سبع عقور كما ذكرت لك، يعني النمر، الأسد وغيره من هذه الأمور، حتى أدخله فيه الفيل وغيره، هذه الجلود نهى عنها. النهي هنا قيل لعلتين: العلة الأولى في المذهب النجاسة، أنها إيه؟ أنها نجس، وإذا دبغت لا تطهر بالدباغ، كويس؟ طيب، عند من يقول بطهارتها يقول: النهي هنا محمول على ماذا؟ على الخيلاء، على الخيلاء والكبر، مثلها مثل إيه؟ مثل الحرير ونحوه. يبقى هذا النهي عند الحنابلة علته ايه؟ علته التنجيس، لانه ينجس، لانه لا يطهر بالدماغ كما سوف نفصل الان. واما عند المبيح فيقول انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم للخيلاء. ولاحمد يقول معاويه في هذه الروايه: انشدكم الله انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب صفف النمور، صفف النمور ما يجعل فوق السراج، يعني ما يركب عليه، لان الخيل والبعير وغيرهما يوضع عليه شيء ويركب. طيب بعض الناس كان من باب الرفاهيه ان يضع ايه، جلد النمر عليه، فنهى صلى الله عليه وسلم ايضا عن هذا. قالوا نعم، قال وانا اشهد. ثم ساق خبر المقدام ابن معدي كربة قال انه قال لمعاويه: انشدك الله، هل تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم. رواه ابو داود والنسائي. هذا اسناد ضعيف، فيه بقيه ابن الوليد الحمصي، وطبعا معناه ثابت، فيه نفس المعنى السابق. وعن المقدام بن معدي كارب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب، بالتفصيل اللي هيأتي. ومياسر النمور رواه أحمد والنسائي. مياسر النمور فسرت بالجلود، والإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى غلط هذا التفسير، غلط هذا التفسير أن تفسر المياسر هنا بالجلد، لكن تعقبه الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى وقال أن هذا تفسير صحيح، لكن تفسر هنا بالوسادة من الجلد، يعني المياسر مش الجلد نفسه فقط، لا، وإنما يسمى مياسر إذا كان جلدا فيه حشو، مثل الوسادة من الجلد فيها ايه؟ فيها بعض الايه؟ بعض الحش. ايضا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا الاسلام فيه ضعف ومعناه ثابت. قال: وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكه رفقه فيها جلد نمر. رواه ابو داود. قال ماذا؟ قال: لا تصحب الملائكه رفقه فيها جلد نمر. ظاهر الإسناد الصح، يعني إذا جبت إسناد هذا الحديث ونظرت فيه نظرة عابرة تحكم على إسناده بأنه إسناد صحيح لا إشكال فيه. هذا الخبر الظاهر أنه معلول، والظاهر أنه خطأ، يعني بهذا السياق الظاهر أنه لا يسوى. هذا الحديث رواه عمران ابن داود القطان عن قتادة، ده سند الحديث، عن قتادة بن دعامة السدوسي عن زرارة عن أبي هريرة بهذا اللفظ، مظبوط. رواه هشام الدستوائي عن قتادة بهذا الإسناد، لكن سياقه الآتي: لا تصحب الملائكة رفقة فيها أو معها جرس، الجلجل المعروف، ده الصواب في الحديث. كذلك رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وده إسناد مشهور عن أبي هريرة بالنهي عن إيه؟ لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، يعني الجلجل المعروف، وده ثابت لا إشكال فيه. فهذا السياق سياق غير صحيح، جاء من مسند عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وأعله الإمام الدارقطني، وجاء من مسند جابر بن عبد الله وأنكره أبو حاتم الرازي. خلي بالك مثل هذا لا يصلح، يعني تأتي بخبر أعل واختلف في سياقه، ثم تأتي بحديث آخر معلول وحديث آخر معلول، ويوضع الكل في سلة واحدة ويحسن، ده كلام غير إيه؟ غير صحيح. لازم يكون الأفراد حتى فيها ضعف، لكن كما قال أحمد رضي الله عنه ورحمه: المنكر أبدا منكر، يعني الحديث الضعيف جدا منكر، إذا وضع بجواره حديث منكر هيبقى إيه؟ هيزداد إيه؟ هيزداد نكارة، مش هيزداد صحة. لكن إذا كان فيه ضعف خفيف، انقطاع أو إرسال، أو فيه راوي لين الحفظ ووضع هذا بجواره مثله قد يحس، لكن مثل هذا يعلم. يقول المجد: وهذه النصوص تمنع، تنبه، استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في اليابسات. يعني يقول المذهب على أن جلد غير المأكول لا ينتفع به، وأنا أفصل لك تلخيص المذهب الآن لكن لا نتعجل. يبقى فيه أنه لا يستخدم في يابسات، وتمنع بعمومها طهارته بزكاة أو دباء. يبقى خلاصة الأمر: غير مأكول اللحم من السباع، دعك من الهرة فما دونها فصلت فيها الآن، لكن مثل هذا لا ينتفع به قبل الدباغ ولا بعد الدباغ. وإن زكي، يعني لو تصورنا واحد جاب نمر وقال بسم الله وذبحه على الشريعة الإسلامية، إيه اللي هيحصل؟ نجس. زي لو جبت خنزير وذبحته على الشريعة الإسلامية وقلت بسم الله، إيه اللي هيحصل له؟ نجس برضه، يعني لا يؤثر فيه طالما هو غير مأكول الايه، غير مأكول. ولهذا نبه هنا قال: وتمنع بعمومها طهارته بزكاة او دباغ، حتى لو زكيته وحتى لو دبغت ايضا لا يطهر بهذا. ده فهم الامام. الباب الذي يليه باب ما جاء في تطهير الدباغ، في تطهير الدباغ. تنبه باب بعده باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ. يبقى لا تتعجل، هو يقول لك هذه سياق للأحاديث التي فيها أن الدباغ ماذا؟ يطهر، ثم يسوق أحاديث تنسخ هذا على فهم أحمد كما سوف نناقش. نقرأ الأحاديث. يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه، أو نعم، عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت. يعني بعض الناس أعطى عبده لميمونة شاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بالشاة، فقال: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ الإهاب الجلد قبل الدبغ. تنبه، إذا أطلق وقيل هذا إهاب يبقى إيه؟ جلد دبغ أم لا؟ لم يدبغ. تنبه، النضر ابن شميل قال: إنما يسمى إهابا ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يسمى إهاب. تنبه. قال: فقالوا: إنها ميتة، يعني دي شاة أصبحت إيه؟ ميتة، كيف ننتفع بها؟ فقال: إنما حرم أكلها. رواه الجماعة، إلا أن ابن ماجة قال فيه عن ميمونة جعله من مسندها، يعني عن ابن عباس عن ميمونة كذا، يعني من مسند ميمونة. وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال. وفي لفظ لأحمد أن داجنا، الداجن أصل الداجن كل ما يطوف في البيت، يعني الدجاج يسمى داجن، الشاه داجن، أي شيء يطوف في البيت عندك كبعادة الناس يسمى داجن، والمقصود هنا الشاه. لميمونة ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا انتفعتم بإهابها؟ ألا دبغتموه؟ فإنه زكاته، أي أن الدباغ يطهره. هذا النص، تنبه، جاء في ماذا؟ في مأكول أم في غير مأكول؟ مأكول. هذا النص جاء في مأكول مزكى أم ميتة؟ ميتة. تنبه، رتب الأخبار معي حتى تحيط بأحاديث الباب وتفهمها فهم صحيح. يبقى هذا الحديث يختص بالسباع غير مأكولة؟ لا، يختص بالمأكول، صح، لأننا الأصل باب حظر ولا إباحة؟ باب حظر، ده نجاسة، ميتة نجسة. طيب يبقى خلاص، خلينا نقول على بعض المذاهب هنخرج الايه، ميتة مأكول اللحم بهذا النص، ونشوف ان كان نسخ ام لا. مظبوط. يقول: وهذا تنبيه، نعم، يقول: وهذا تنبيه المجد، يعني على ان الدباغ انما يعمل فيما تعمل فيه التزكية. يعني هذا دليل على أن الدباغ إنما يؤثر أو لا يؤثر بالتطهير وغيره في ماذا؟ في المأكول. لكن المجد هنا لا يقصد هذا، يقصد ما حرره علماء المذهب من كونه يؤثر بس لا يطهر، وإنما يجعلك تستخدمه في يابسات. ويسوق خبر الآن يضعف مذهب الحنابلة عند المتأخرين أن أنه ثبت الاستخدام في سائلات. يقول: وفي رواية لأحمد والدارقطني: يطهرها الماء والقرز. رواه الدارقطني من مع غيره وقال: أسانيد صحاح. يطهره في بعض الروايات لما رأى الشاه قال يطهره، يعني هذا الجلد، الماء والقرز. القرز هكذا بفتح القاف والراء، هذا الضبط الصحيح، لا تقول قرز أو قرز وإنما قرز، وهي حبات صغيرة تستخدم في الدباغ. طبعا النص على القرز هنا لا يدل على عدم جواز غيره، يعني أي شيء يقوم في حال الدباغ يجوز لا إشكال، لكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان مثل هذا يستخدم. وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ده لفظ مطلق، أي دباغ أي جلد يدبغ يطهر، شايف ده إطلاق. لكن احنا عندنا زي ما قلت لكم مرارا أننا لا نأخذ بنص واحد ونبني عليه الأمور، لازم نجمع كل كل النصوص في الباب الواحد ونفهمها فهم صحيح. يبقى الآن أيما إهاب دبغ فقد طهر، ده هتفهمه إزاي على وفق يعني الأحاديث اللي أخذناها إلى الآن اللي قرأناها إلى الآن؟ هتقول هنستثني منه إيه؟ غير مأكول اللحم، صح، من السباع، هتستثنيها أم لا؟ هنستثنيها من هذا الإطلاق. طيب الحديث السابق اللي هو رواه أحمد يطهرها الماء والقرز، هذا إسناد ضعيف، هذا الإسناد ضعيف، وكان المعنى ثابت، فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف، وعبد الله بن مالك وأمه في عداد المجاهيل. طيب وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي، وقال قال إسحاق اللي هو ابن راهوية عن النضر ابن شميل، تنبأ أبو داود الإمام وإسحاق ابن راهوية ينقلان عن النضر ابن شميل. إسحاق يقول: إنما يقال الإهاب للجلد ما، نعم، لجلد ما يؤكل لحمه. طبعا أنا قلت لك الآن إن النضر قال إيه؟ إن الإهاب هو الجلد ما لم يدبغ مطلقا، الجلد مطلقا مأكول غير مأكول، هذا إطلاق، وهذا هو النقل الصحيح والذي يوافق اللغة، لكن ما نقله إسحاق فيه نظر يراجع، ما نقله إسحاق عن النضر هذا يراجع. وعن ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها. تنبأ، المسك هو الجلد. ثم ما زلنا، ده الحديث مشكل عندنا في المذهب، لأن مذهب الحنابلة على أن جلد مأكول اللحم إذا مات ودبغ جلده يستخدم في يابسات لا يستخدم في سوائل. الحديث فيه: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، شاة مأكول، ثم ما زلنا ننتبز فيه حتى صار شنا، يعني قرب بالية، يعني بينتبز فيه نبيز، النبيز معروف لا يكون إلا بماء، يعني ماء سواء طمر أو عنب أو نحوه، وده مشكل عندنا. قال: راه أحمد والنسائي والبخاري، وقال أن سودة مكان عن، يعني جعله من مسند سودة، عن ابن عباس عن سودة. يبقى هذا الحديث فيه جواز ماذا؟ جواز الانتفاع بجلد مأكول اللحم في إيه؟ في يابس وفي سائل، صح؟ مركزين معايا أخوانا ولا في إشكال؟ خلينا نقول من الأول: جلد غير مأكول اللحم من السباع إذا دبغ يطهر لا يطهر على وفق الأحاديث اللي أخذناها حتى الآن، مفهوم؟ ولا يستخدم. طب نقول طهر، خلينا نقول خلاص، لا، إذا دبغ لها فقد طهر، هل يستخدم أصلا؟ لا يستخدم لورود النهي فيه. ثم انتقل إلى مأكول اللحم، مأكول اللحم إذا دبغ يطهر أم لا على نقاشها النقش الآن، لكن ظاهر الأحاديث أنه يطهر وأنه يستخدم في إيه؟ يستخدم في يابس وفي سائل وفق هذه الأحاديث ودخل في المذهب. قال: وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت، رواه الخمسة إلا الترمذي. لا، إسناد ضعيف، لكن في إسناد في السنن الكبرى الإمام النسائي بهذا المعنى ثابت صحيح. في أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت، هتفهموا إزاي؟ هتفهموا إزاي؟ هتفهموا على إن غير مأكول اللحم لا يدخل في هذا، مفهوم؟ قال: وللنسائي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال: دباغها زكاتها. وللدارقطني عنها، يعني عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور كل أديم دباغه. قال الدارقطني: إسناده كلهم ثقات. في السنن للدارقطني إسناده حسن، كلهم ثقات، هذا هو الموجود. طيب: دباغه زكاته. شيخ الإسلام تيمية في العمدة يقول: فقد شبه الدباغ بالزكاة، وحكم المشبه مثل المشبه به أو دونه. ده أصل، ده قاعدة، إذا شبه أول بثاني فكلاهما في الحكم سواء، لا يعلو الأول على الثاني وإنما العكس. طيب: دباغها زكاتها. من يقول، وهي رواية عندنا، أن جلد ميتة المأكول هو الذي يطهر فقط، ودي رواية عندنا، يعني إذا دبغ مأكول اللحم ميتة أو إيه أو مزكاة، مزكاة فاش خلاف، لكن الميتة هي اللي فيها خلاف، فميتة المزكاة يعني ما يصلح أن تزكى، مش المزكاة حقيقة، التي يصلح أن تزكى إذا دبغت طهرت. طيب، هنناقش المسألة كلها في الباب الذي يلي هذا. قال: باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ. تنبه، بعض الناس يتوهم الآية: طيب إذا دبغ الإهاب فقد طهر. طيب، هذا الجلد لو تصورنا أكله، هل يجوز أكله حتى إن قلنا بطهارته لا يؤكل؟ قال عن ابن عباس، قال: هذا إسناد صحيح، وانكر رواه سماك عن ابن عباس، وفي رواياته يعني بعض الاضطراب لكن توبع فيه. قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، قالت: يا رسول الله، ماتت فلانة، تعني الشاة، فقال: فلولا أخذتم مسكها. قلنا: المسك الايه؟ الجلد. قالوا: أنأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. قال: وأنتم لا تطعمونه. تنبه، لا تأكلونه، وده الشاهد، وأنتم لا تطعمونه، إن دبغتموه تنتفعوا به. إذا دبغتم هذه الشاة تنتفعوا به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها، رواه أحمد بإسناد صحيح. أيضا ده خبر آخر، أنها استعملت هذا الذي مات وهو مأكول اللحم في شيء سائل وليس في يابسات فقط. باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ. طيب، شايف الأحاديث اللي قلناها دي كلها؟ مذهب الحنابلة على أنها منسوخ، كل هذا منسوخ كان في بداية الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ بهذا الحديث اللي هنقرأه وهنناقش. قال: عن عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر. خلاص، يبقى هذا الحديث إن صح وثبت كان ناسخ لكل هذا. قال: ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. الإهاب الجلد ما لم يدبغ. طيب، والعصب، العصب معروف ما يشد أو ما في جسد الإنسان، مفاصل الإنسان، عصب ليه؟ عصب الإنسان، وكان يستخدم قديما، يستخرج من الحيوان أو ميتة، يصنع به ما يصنع، ولم أتتبع هذا. لا تنتفع بإهاب ولا عصب. رواه الخمسة ولم يذكر منهم المدة غير أحمد وأبي داود. وقال الترمذي هذا حديث حسن. طيب، وللدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة: إني كنت رخصت لكم، شايف؟ إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. وللبخاري في تاريخه عن عبد الله بن عكيم قال: حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم ألا تنتفعوا من الميتة بشيء. يقول هنا: وأكثر أهل العلم على أن الدباغ مطهر في الجملة. أكثر أهل العلم على أن الدباغ مطهر في الجملة لصحة النصوص به. وخبر ابن عكيم اللي هو ألا تنتفع اللي هو الناسخ، وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها. هذا الحديث حديث عبد الله ابن عكيم، قال فيه الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى كما نقله: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى الحديث الذي الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهر. لما أحمد بن حنبل سمع قبل وفاته بشهر يبقى الحديث ناسخ لما مضى. وكان يقول: هذا آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من جهينة، تنبه عن أشياخ من جهينة ممن قال باضطراب هذا الحديث اللي هو حديث عبد الله بن عكيم هذا. الإمام ابن عبد البر، شوف الأئمة اللي قالوا باضطراب: ابن عبد البر، الإمام الحازمي، الإمام ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذه علة أنه مضطرب، و قيل أنه خبر منقطع. فابن عكيم هذا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول إيه؟ جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو حاتم: لا يصح له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. ضف على هذا، ضعف هذا الخبر يحيى بن معين، الإمام البيهقي، وكما ذكرنا الحازمي، والإمام النووي، والخطابي. وكان أحمد رحمه الله تبارك وتعالى يرى حديث ابن عكيم هذا، يقول: أذهب إلى حديث ابن عكيم. ده نص أحمد، أذهب إلى هذا الحديث إنه ناسخ. تنبه أبو الخطاب الكلوزاني أو الكلوزاني على ضبطين، نقل الآتي عن الصغاني رحمه الله محمد بن إسحاق، قال الآتي: قال: كان أحمد يذهب إلى حديث ابن عكيم اللي هو ينسخ هذه الحديث. قال: فلما بلغه حديث ميمونة قال: هذا حديث أحسن، أذهب إليه. يبقى هو كان يعمل بحديث ابن عكيم أول، ثم انتقل بعد ذلك إلى حديث ميمونة اللي احنا قرأناه قبل قليل. مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاي وجرونها، فقال لمن؟ لميمونة: هل أخذته؟ إلى آخره كما ذكرنا الآن. يبقى ظهر الأمر أن أحمد، ظهر الروايات يعني فيما يظهر أن أحمد راجع عن حديث ابن عكيم إلى إيه؟ إلى القول بطهارة أو بطهارة جلد المأكولة إذا ذبحت، سواء كانت ميتة أو لا. ماشي؟ طيب تعالى نفصل لك الأمر. عن أحمد روايات ثلاث، شوف الحديث اللي احنا قرأناها الآن كيف فهم أحمد هذه النصوص، أو تعال نشوف الأول علماء المذهب كيف فهموا هذه النصوص. افهم الآتي. قالوا الآتي: ميتة غير المأكول نجسة أم طاهرة؟ نجسة. طيب، ميتة غير المأكول النجسة، هذا هو في ميتة أو في غير مأكول طاهر؟ في غير مأكول طاهر اللي هو ايه؟ الهرة فما دونها في الخلقة للعلة اللي هي ايه؟ من الطوافين عليكم والطوافات، فالقطة مش نجسة، صح ولا؟ طيب، فميتة غير المأكول النجس، عشان في غير مأكول ايه؟ ليس بنجس. طيب، قال: لا ينتفع بها مطلقا. هذا المذهب. لا ينتفع بها مطلقا، لا في يابسات ولا في ايه ولا في سائلات، لا ينتفع بها مطلقا. طيب، وأن ميتة المأكول وغير المأكول الطاهر، المأكول وغير المأكول الطاهر اللي هو ايه الهرة فما دونها في الخلقة، قالوا أيضا لا يطهر جلدها بالدباغ، لكن تستخدم في يابسات، تستخدم في ايه في يابسات. وأما مأكول اللحم، خلينا نفسر وهقول، وأما مأكول اللحم المزكى ففي إشكال، مفيش أي إشكال. يعني إذا ذبحنا شاة وأخذنا الجلد دبغناه، ده يستخدم في في يابسات، في غير، خلاص ده طهر. إذا دبغ الإهاب فقد طهر، محمول عندهم على إيه؟ على مثل هذا. طيب، يبقى عندنا رواية لأحمد لا يطهر مطلقا. طيب، حديث ابن عباس كيف أجابوا عنه؟ قالوا هذا خبر منسوخ، خلاص بحديث مين؟ بحديث ابن عكيم. هم رأوا أن الحديث ثابت، يبقى قالوا بأن حديث ابن عكيم ينسخه. طيب، حديث ابن عكيم ضعيف، قالوا حديث ابن عباس فيه اضطراب من رواية عكرمة، يبقى فيه إجابتين، أن الخبر منسوخ، الثاني أن حديث ابن عباس فيه اضطراب. طيب، وفي رواية يطهر مطلقا، يطهر، نعم يطهر جلد ما كان طاهرا في حال الحياة، يعني ما كان طاهر في حال الحياة ميتته إذا أخذ جلدها ودبغ فطاهر. يعني الآن إذا ماتت شاة على هذه الرواية تدبغ وتستخدم، إذا ماتت هرة لا، إذا ماتت على هذه الرواية نعم، إذا ماتت هرة وأخذ جلدها إحنا بننظر سواء الناس تفعل هذا أو لا، إحنا بنذكر الحكم ومن يفعل يفعل ويفعل لا يفعل. فتأخذ هذا الجلد يدبغ يستخدم، يستخدم لا إشكال فيه. الرواية الأخيرة يطهر جلد ما كان مأكول، بأضيق، لأن الأولانية كل طاهر، الثانية المأكول فقط هو الذي إن مات ودبغ طاهر. هذه الروايات ثلاث لأحمد في هذا الباب، وتفصيل المذهب كما ذكرت لك. يختم بماذا؟ بباب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح، لأن دي فيها إشكال عند بعض الناس، يظن أن التزكية تحل، لا، التزكية بتحل الإيه؟ للمأكول، أما غيره فلا ينتفع بالتزكية. قال عن سلمة بن الأكوع قال لما أمسى اليوم الذي فتح عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النار على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم الحمر الإنسية، يعني اللي هي الحمار المعلوم، لكن الحمار الوحشي لا يدخل في هذا. طبعا هم يظنوا حل إليه الحمار عزكم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها، فقال رجل يا رسول الله أو نهرقها ونغسلها؟ قال أو زاك وفي لفظ فقال اغسلوها، يعني الأواني اكسروها وخلاص ويبقوا اللحم. طيب خلاص نلقي اللحم ولكن نغسل الأواني حتى لا يعني تفسد علينا، فأجاز لهم هذا. قال وعن أنس قال أصبنا من لحوم الحمر، يعني يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهاكم عن أكل لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس. متفق عليه. علماء المذهب يأخذوا بهذا الحديث على ماذا؟ على أن الحمار أعزكم الله نجس، يعني بهذه النصوص فهموا أن الحمار نجس. جمهور أهل العلم على خلاف هذا، قالوا لا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجس. لماذا؟ لأنه زكي وهو لا يزكي، لا ينتع. عشان كده الإمام شايف التبويب باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح. يبقى أي حيوان لا يؤكل، طيب ذبحناه نجس، صح؟ ولهذا قال النبي رجس، يعني نجس. علماء المذهب أخذوا بالإطلاق الحيوان ده اللي هو الحمار ماله نجس، وده طبعا يخالف نصوص كثيرة، فالصحابة كانوا يصيبوا من هذا، يعني يركب عليه وطبعا لا يسلم من بلل يصيبه ونحو ذلك، فلو كان نجس يعني نتحرجه في هذا الأمر. نقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.